بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير بفتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مسلمين.
لا يزال الإمام البخاري رحمه الله يورد في هذه الأبواب في كتاب الإيمان أن بعض الأعمال أو أن الأعمال من الإيمان، وأنها قد تسمى إيمانا وهي من الأعمال، سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح، كل ذلك يسمى إيمانا، وهو يتفاوت، بعضه أعلى من بعض وبعضه أفضل من بعض ويتغاير. ولذلك حرص رحمه الله أن يورد في هذه الأبواب كثير من المعاني والألفاظ، وأشار إلى أنها تسمى من الإيمان، لأنها وإن لم تكن اعتقادا أو إقرارا، لكنها من الأعمال. وهنا وصف الله تعالى المتخاصمين والمتخالفين من المسلمين بأنهم من المؤمنين، وأن وصف الإيمان يشملهم، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال أيضا في آية أخرى:
إنما المؤمنون أخوة،
وقال في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. فذكر هنا أن المسلمين قد يقع منهم هذا الشيء، وهم أيضا يشملهم اسم الإيمان. نعم اقرأ.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل،
يعني الحسن الأحنف بن قيس ذهب يريد نصرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما جرى الخلاف بينه وبين بعض الصحابة رضوان الله عليهم كمعاوية. نعم.
فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار،
أي فكل يستوجب دخول النار، لكن أمرهم موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. نعم.
فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول،
يعني إن القاتل ظاهر باستحقاقه ووجوبه للنار، لكن ماذا يكون الحكم في المقتول الذي قتل وهو يعني لم يقتل صاحبه؟ فقال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه وإن لم يتمكن فبحرصه على ذلك استوجب دخول النار. نعم.
قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقفنا في الدرس السابق عند شرح ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قوله وفي السياق دلالة على جواز تعدية عيرته بالباء،
جواز
على جواز تعدية
عيرته بالباء. وهذا في قوله إني عيرته بأمه، فأدخل لفظة الباء حرف الجر على الفعل ليعديه إلى مفعول عيرته بأمه. نعم.
وقد أنكره ابن قتيبة وتبعه بعضهم،
يعني من علماء اللغة علماء العربية، على أن الفعل متعد بنفسه ولا يحتاج إلى تعديته بحرف. نعم.
وأثبت آخرون أنها لغة،
يعني أن هذه لغة من لغات العرب يعد فيها الفعل بحرف الباء ويعد فيها الفعل بنفسه. نعم.
وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص،
يعني أن أبا ذر رضي الله عنه حرص على أن يلبس عبيده ومواليه وخدمه مثل ما يلبس، مستندا في ذلك إلى حديث حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكسوهم يعني كما تلبسون أو ألبسوهم كما تكتسون. قال هناك حديث آخر أشد أكثر صراحة يدل على هذا الوصف وعلى هذا الإرشاد، فأشار إليه بقوله نعم
أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر رضي الله عنه عبدا فقال أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس.
وهذا محل الشاهد أنه نصحه أو أمره بأن يلبسه مما يلبسه، يعني يساويه في اللبس ويشاركه في اللبس. نعم.
وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين فأعطى الغلام نصفه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال قلت يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون
مما تلبسون
وألبسوهم مما تلبسون. قال نعم،
أي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا هو الدليل الذي استند إليه أبو ذر رضي الله عنه. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ظلم دون ظلم،
أي هذا الباب أورده في مقابل الأبواب التي أوردها في بيان أن الأعمال من الإيمان وأن ضدها يعني من عدم الإيمان، وهي أيضا تتفاوت، فبعضها يبلغ مبلغ الشرك والكفر والخروج من الملة، وبعضها دون ذلك، يعني من وقع منه هذا الظلم ومن وقعت منه هذه المعاصي فهي آثام وذنوب لكنها لا تخرج صاحبها من الملة. واستدل الإمام البخاري رحمه الله بأن الله أطلق صفة الظلم وأراد به المعاصي التي هي دون الكفر، كما أنه يطلق الظلم ويراد به الشرك الذي هو المعصية التي تخرج من الملة. فاستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى حكاية عن عبده لقمان بقوله إن الشرك لظلم عظيم، فوصف الشرك بأنه ظلم وهذا مخرج من الملة، فوصف بعض المعاصي بأنها ظلم وهي دون الشرك ولا تخرج صاحبها من الملة. فلفظة الظلم تطلق على هذا وعلى هذا، ولذلك هنا بينها بقوله ظلم دون ظلم، يعني إما ظلم غير ظلم، دون بمعنى غير، وإما بمعنى أقل، ظلم دون ظلم أي ظلم أقل من ظلم الشرك، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بش قال حدثنا
قال وحدثني من
بشر
بشر نعم
قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال
يعني ابن مسعود رضي الله عنه نعم
قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟
لما نزلت هذه الآية التي فيها بشرى وفيها وعد بأن الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا منها أن المراد بالظلم يعني أي ظلم، معظم الظلم الذي هو التعدي والتجاوز عن الحق. فقالوا يا رسول الله من فينا لم يقع في الظلم؟ كل بني آدم خطاء ويقع في الظلم. فإذا هذه الآية يعني تحذرهم من الوقوع في الظلم، وإلا فإن الله أوعدهم بأنه لا أمان لهم يوم القيامة إذا جاءوا وهم قد ظلموا أنفسهم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وبأنهم لم يكونوا على هداية كاملة لوقوعهم في الظلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم في هذه الآية إنما أريد به الشرك، وليس مجرد التعدي ومجرد الوقوع في الظلم. قال لهم أما سمعتم قول العبد الصالح، وهو قوله سبحانه وتعالى
إن الشرك
لظلم عظيم. فبين أن المراد بالظلم الذي ينتفي معه الهداية وينتفي معه الأمن هو الشرك، أما ما دونه فإن الإنسان وإن تعرض لشيء من الخطأ واستوجب شيئا من الجزاء والعقوبة، لكنه لا يبلغ درجة الخروج من الملة. نعم.
فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم.
نعم. وبين أن المراد بالشرك أن المراد بالظلم هنا هو الشرك.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله باب ظلم دون ظلم دون، يحتمل أن تكون بمعنى غير،
يعني الظلم يتغاير فتارة يكون شركا وتارة لا يكون شركا. نعم.
أي أنواع الظلم متغايرة، أو بمعنى الأدنى،
أو بمعنى أدنى، دون بمعنى الأدنى يعني أقل، فيكون معناها أن الظلم أنواع، منها ما هو أعظم ومنها ما هو أقل. نعم.
أي بعضها أخف من بعض، وهو أظهر في مقصود المصنف. وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء، ورواه أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وهو في معنى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية، فاستعمله المؤلف ترجمة.
يعني الحديث هذا لما كان على غير شرطه أورده على أنه ترجمة، يعني عنوان للباب، على خلاف ما يكون من أحاديث موافقة لشرطه فإنه يسوقها أحاديث مسندة ومبينة ومروية بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
واستدل له بالحديث المرفوع، ووجه الدلالة من أن الصحابة فهموا من قوله بظلم عموم،
يعني أي ظلم، عموم الظلم سواء كان يخرج من الملة ولا يخرج. نعم،
عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك،
أن يعني المراد بالآية أعظم أنواع الشرك، أعظم أنواع الظلم وهو الشرك. نعم،
على ما سنوضحه، فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة، ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر،
لأن المعاصي
أن المعاصي غير الشرك
أيوة
لا ينسب صاحبها إلى الكفر،
لا ينسب صاحبها إلى الكفر، يعني لا يبلغ بها الكفر.
نعم،
وإنما تكون معاصي دون الشرك ودون الكفر. نعم،
لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقرير ظاهرة،
وهي ظاهرة على هذا المعنى. نعم،
قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي، قوله وحدثني بشر هو في الروايات المصححة بواو العطف
وبشر، يعني
نعم،
كأن الروايتين مقرونة.
وفي بعض النسخ قبلها صورة حاء،
وفي بعض النسخ حدثنا أبو الوليد
حاء
ثم لفظ كلمة حاء ثم وبشر أو حدثني بشر، ومعنى هذا أن البخاري روى الحديث من طريقين، الحديث الأول ثم بعد ذلك أورد حديثا جديدا بعد أن حول الإسناد، لأن كلمة حاء تكون بمعنى تحويل السند، هذا إذا كان الكلام من البخاري رحمه الله. لكن أشار الحافظ ابن حجر إلى أن ثمة احتمال آخر، وهو أن النساخ والرواة والكتاب رسموا حرف خاء المعجمة لا حرف حاء المهملة، وأرادوا بذلك الرمز إلى كلمة البخاري، لأنهم اعتادوا أن يرمزوا للبخاري بحرف الخاء، ويكون المعنى فحدثني أبو الوليد الطيالسي ثم قال
حدثنا شعبة،
وقال البخاري فحدثني بشر، قال البخاري وحدثني بشر، فرمز إلى كلمة البخاري بالحرف خاء، وكلاهما يعني يحتمل. نعم،
أي بعضها أخف من بعض،
أي العبارة. أيوة
طيب فين؟ أيوة، وفي بعض النسخ قبلها صورة حاء، فإن كانت من أصل التصنيف،
وإن كانت من أصل
التصنيف،
التصنيف
نعم،
يعني من أصل الكتاب،
كتاب أيوة، فهي مهملة،
فهي تحويل،
فهي مهملة مأخوذة من التحويل
مأخوذة من تحويل السندي
على
كأن البخاري روى الحديث بطريقين طريق أبي الوليد ثم حول السند وبطريق بشرين. نعم
على المختار. وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك أو معجمة مأخوذة من البخاري لأنها رمزه
لأنها رمز للبخاري كلمة خاء. نعم
أي قال البخاري وحدثني بشر.
نعم
وهو ابن خالد العسكري وشيخه محمد هو ابن جعفر
محمد ابن جعفر المشهور بغندر وهو تلميذ شعبة ومن أوثق الرواة عن شعبة وهو الذي لما شغب على شعبة في حلقته قال له اسكت يا غندر فصارت لقبا له بمعنى لا تشغب لأن كلمة غندر معناها المشاغب. نعم
المعروف بغندر وهو أثبت الناس في شعبة ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عاليا عن أبي الوليد. واللفظ المساق هنا لفظ بشر
اللفظ الذي ذكر هنا هذا لفظ بشر وليس لفظ أبي الوليد. نعم
وكذلك أخرج النسائي عنه وتابعه ابن أبي عدي عن شعبة وهو عند المؤلف في تفسير الأنعام
يعني في تفسير سورة الأنعام أوردها الإمام البخاري الرواية رواية ابن أبي عدي. نعم
وأما لفظ أبي الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان بلفظ
أينا لم يلبس إيمانه
إيمانه بظلم
بظلم. نعم
وزاد فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان ابن حرب عن شعبة بعد قوله إن الشرك لظلم عظيم فطابت أنفسنا
أي فطابت أنفسنا وارتحنا لإدراكنا بأن الظلم دركات وأن بعضها يخرج من الملة وبعضها لا يخرج من الملة. نعم
واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى
يعني سبب نزول هذه الآية وقيل إنها تكون نزلت من قبل لكن النبي ذكرها في هذا الموضع. نعم
نزلت نزول الآية الأخرى التي في لقمان لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب
يعني سليمان بن مهران التيمي المشهور بلقب الأعمش. نعم
ففي رواية جرير عنه فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال ليس بذلك ألا تسمعون إلى قول لقمان
يا بني لا تشرك بالله
نعم إن الشرك لظلم عظيم
إن الشرك لظلم عظيم.
وفي رواية وكيع عنه فقال ليس كما تظنون وفي رواية عيسى بن يونس إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليها ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان،
يعني فتكون في موضع واحد، وأنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى
من الشركة نظن عظيم،
في قوله تعالى الآية التي في الأنعام أولئك لهم الأمن وهم مهتدون،
إن الشركة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم،
هو الآية التي ترجم بها الباب
هي إن الشرك لظلم عظيم،
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما التبست عليهم شرح لهم فأنزل الله سبحانه وتعالى آية لقمان بقوله لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية أيضا، وتبين هنا أن الظلم قد يطلق على الشرك وقد يطلق على ما دون الشرك، واتضحت المسألة واطمأن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال الخطابي كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم،
كان أكبر وأعظم من أن يلقب بالظلم، أن يوصف بالظلم. نعم.
فحمل الظلم في الآية على ما عداه،
على ما دون الشرك يعني،
يعني من المعاصي، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية كذا قال وفيه نظر،
يعني هكذا فسر الإمام الخطابي الآية بهذا المعنى، يعني إن المستقر في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أن الظلم أقل من الشرك وغير الشرك، لكن لما نزلت هذه الآية هنا التبس عليهم الأمر فأنزل الله سبحانه وتعالى آية لقمان، والتي بينت أن من الظلم أن الشرك من الظلم، ونزلت آية هو الأنعام والتي بينت أن الظلم قد يكون دون الشرك. نعم.
طيب. قال الخطابي كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم، فحمل الظلم في الآية على ما عداه يعني من المعاصي، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية كذا قال وفيه نظر، والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه
فهو أعم من الشرك وغيره. نعم.
الشرك فما دونه، وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف،
يعني في تفريقه بين معاني الظلم، فتارة يطلق على الشرك وتارة يطلق على غير الشرك.
وإنما حملوه على العموم لأن قوله بظلم،
يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء لفظ الظلم
نكرة
بصيغة نكرة وسبق بالباء، وهذا يدل على صيغة العموم، يدل على أنه عام يشمل كل أنواع الظلم، فيدخل في ذلك الشرك أيضا. نعم.
نكرة في سياق النفي لكن عمومها هنا بحسب الظاهر. قال المحققون إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه، نحو من،
نحو كلمة من، حرف من إن دخل من ظلم، دخل على لفظ الظلم النكرة التي جاءت في سياق النفي فهي تؤكد وتدل على العموم. نعم.
في قوله ما جاءني من رجل،
كقوله ما جاءني من رجل وما فعلت من ظلم. نعم.
أفاد تنصيص العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها غير مراد،
يعني أن ظاهرها وهو عموم الظلم غير مراد، وإنما أريد به الشرك. نعم.
بل هو من العام الذي أريد به الخاص،
هو من العام الذي أريد به الخاص، يعني أريد به الشرك دون سائر الظلم، وإن كان لفظ الظلم والذي هو التعدي يتناول حتى الشرك بالله. نعم.
فالمراد بالظلم أعلى أنواعه هو الشرك. فإن قيل من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم، أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديا حتى شق عليهم،
يعني شق عليهم هذا المعنى وهذا الوعيد.
والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو
يوجد منه الظلم الذي هو الشرك
فهو آمن ومهتد.
نعم.
فما الذي دل على نفي ذلك عمن وجد منه الظلم؟ فالجواب أن ذلك مستفاد من المفهوم، وهو مفهوم
أن ذلك مستفاد
من المفهوم،
من المفهوم يعني مفهوم الآية.
نعم.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ومفهوم الآية وأن من ألبس إيمانه بالظلم، وأن من لم يلبس إيمانه بالظلم فهو من المهتدين وهو من الآمنين. والمراد بالظلم عموم الظلم ومطلق أنواع الظلم. نعم.
أن ذلك مستفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة،
وهو مفهوم الصفة
أو
يعني مفهوم اللقب. نعم.
أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم لهم على الأمن،
يعني هذا يدل على أن الفعل خاص، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأصل في الآية أولئك الأمن لهم. لكن خص هؤلاء المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بشيء من الظلم يخصهم بأنهم هم الذين لهم الأمن وهم المهتدون. فلما كان هذا الاختصاص خاص بمن لم يشهد عمله شيء من الشرك عرف أن المراد بالظلم هنا الشرك لا غيره. نعم.
أي لهم الأمن لا لغيرهم،
هذا معنى الاختصاص. نعم.
كذا قال الزمخشري في قوله تعالى إياك نعبد
يعني الزمخشري لما فسر قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال لما قدم قوله إياك الضمير لما قدمه على العبادة وقدمه على الاستعانة دل على أن هذا من خاص، هذا يدل على الخصوصية، يعني العبادة والاستعانة خاصة بالمؤمنين دون غيرهم. نعم.
وقال في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها
أيضا، هنا أيضا دلالة على الاختصاص، لأن قوله كلمة هو حيث قدم الضمير المفروض على الأصل كلا إنها كلمة قالها هو، لكن لما قدم الضمير هو قائلها دل ذلك على الخصوصية. نعم.
تقديم هو على قائلها
على قائلها
يفيد الاختصاص.
نعم.
أي هو قائلها لا غيره.
لا غيره.
فإن قيل لا يلزم من قوله إن الشرك لظلم عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلما، فالجواب أن التنوين في قوله لظلم
الذي أدخل على هذه الكلمة النكرة يدل على التفخيم.
نعم. للتعظيم.
نعم.
للتعظيم
ويدل على التعظيم. نعم. إن الشرك لظلم عظيم، أي لظلم عظيم، وظلم يعني يؤاخذ العبد عليه مؤاخذة لأنه شرك. نعم.
شيخ حفظك الله ورعاك، هذا الضمير يعود إلى من؟ كلا إنها كلمة هو قائلها، من هو اللي قائل هذه الكلمة؟
هذا الشخص الذي تتحدث عنه الآية، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه
برزخ إلى يوم يبعث.
نعم.
معناه أنه الميت، كل ميت.
نعم. نعم.
فالجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم، وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية، فالتقدير لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم،
يعني بظلم عظيم الذي هو الشرك. نعم.
أي بشرك، إذ لا ظلم أعظم منه، وقد ورد ذلك صريحا عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام،
يعني عند الإمام البخاري الذي ذكر فيه قصة إبراهيم عليه السلام. نعم.
من طريق
وقصة إبراهيم يعني في أنه لما افترض أنه رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فبين أن اتخاذ إلها غير الله من الشرك العظيم. نعم.
من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان فراق، فذكر الآية
إلى قوم لقمان إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
قال: واستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وهذه قضية أصولية، يعني كون الآيتين نزلت أو الآية نزلت ويقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولم يبين عند نزولها المراد بالظلم، هذا هو من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما سألوا عندئذ بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وشرح لهم أن المراد بالظلم هو الشرك، واستدل بآية لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وهي مسألة يعني من المسائل الأصولية التي تنازع فيها الأصوليون، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فمن قال إنه لا يجوز البيان له أدلته، ومن قال إنه يجوز تأخير البيان استدل بمثل هذه الآية. نعم.
نعم. واستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه القاضي عياض رحمه الله فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف
اعتقاد. يعني لما كان بين هنا أن الظلم هو الشرك، يعني هذا ليس عملا وإنما هو اعتقادا، فلم يبينه في لحظته، ولذلك جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم.
بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما هي الحاجة؟
يعني فيكون فيه بيان لم يتأخر. نعم.
ويمكن أن يقال المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان، فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان فيما انتفت الحاجة.
يعني فيما حتى ورد البيان بأن الظلم هو الشرك
حتى
عندئذ انتفت.
فما انتفت؟ فما انتفت الحاجة،
يعني عندئذ انتفت الحاجة.
نعم.
بعد البيان. نعم.
والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر.
لما احتاجوا إلى تفسير ذلك وظنوا أن معناه مطلق الظلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن المراد بالظلم هو الشرك، فانتفى الإشكال واتضح الأمر وجاء البيان مطابقا لوقت الحاجة. نعم.
قوله: ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا. تقول: لبست الأمر بالتخفيف، ألبسه بالفتح، أو ألبسه بالفتح.
لبست الأمر ألبسه.
نعم.
بالكسر وبالفتح.
بالخفض
وبالفتح.
نعم. بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل.
نعم. ألبسه
أي خلطته. وتقول: لبست الثوب ألبسه.
لبست الثوب ألبسه.
نعم. بالكسر.
ما تقول ألبسه.
نعم.
وإنما تقول ألبسه، لأن هذا غير الخلط.
نعم.
الموجود في يلبس.
أيوه.
الفعل كأنه من باب علم كأنه من باب فتح يفتح أو علم يعلم. علم إذا كان الفعل الماضي مكسور يعني فيه كسر بالكسر. علم يعلم كلبس يلبس. وإذا كان العكس يكون من باب فعل يكون من باب فعل يفعل من باب فعل فعل يفعل من باب فتح يفتح فيكون لبس يلبس ليلبس. هذا في حال لباس الثياب اللباس الحسي. وأما اللباس المعنوي الذي هو بمعنى الشك وبمعنى المخالطة يكون من باب علم يعلم لبس يلبس. نعم هذا في الميزان الصرفي.
وتقول لبست الأمر وتقول لبست الثوب ألبسه
لبست الثوب ألبسه من باب فتح يفتح
بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل
أو بالكسر في الماضي من باب علم يعلم. نعم.
وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه خلق الإيمان بالشرك لا يتصور، فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم.
نعم.
أي لم يرتدوا،
أي إن اختلاط الشرك الظلم وتفسيره بمعنى الشرك لم يكن في أول الأمر معلوما عندهم، ثم بعد ذلك بين لهم حيث بينه النبي صلى الله عليه وسلم بآية لقمان. فهذه الفترة ما اختلط فيها الإيمان بالشرك، ولذلك لم يتأثر ولم يغير من اعتقادهم. نعم.
ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا،
أي لم يجمعوا بين الشرك وبين الظلم الذي هو بمعنى المعاصي التي يدون الشرك، ووقع منه أمر واحد. ولذلك لما بين لهم ووضح لهم المراد انكشف هذا الاحتمال. نعم.
أي لم ينافقوا، وهذا أوجه
ما وقعوا في النفاق كحال المنافقين الذين يخلطون بين الإيمان والشرك، وإنما هم بقوا على فطرتهم وسجيتهم مدركين أن الشرك لا يشتري لا يختلط مع الإيمان، فإن الإيمان يستقل عن الشرك، ولذلك بقي هذا المعنى في نفوسهم فنجوا من النفاق وبقوا على الفطرة والإيمان. نعم.
ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق،
يعني بعد أن أورد هذا الكلام وبينه وأظهر لهم أن هناك إيمان وأن هناك نفاق وأن هناك شرك، الإمام البخاري بعد ذلك توضيحا وزيادة في إيضاح هذه المسألة أورد الباب الذي بعده بعد هذا الباب في بيان درجات النفاق وفي بيان مراتب النفاق، وأن النفاق أيضا مراتب كما أن الإيمان مراتب. نعم.
قال وهذا من بديع ترتيبه،
يعني هذا ثناء من الحافظ ابن حجر لصنيع البخاري وبيان اهتمامه في ربط المعاني بين ما يريده في كتابه. نعم.
ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم.
هذه بعض الفوائد التي يذكرها الإمام الحافظ ابن حجر ويحرص عليها، حيث ذكر هنا أن هذا الحديث في إسناده ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. نعم.
وهم الأعمش عن شيخه
الأعمش اللي هو سليمان بن مهران التيمي، وعن شيخه
إبراهيم بن يزيد
النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي،
عن خاله
وعن خاله اللي هو الراوي الثالث
علقمة النخعي،
النخعي علقمة بن الأسود النخعي
بن قيس،
علقمة بن قيس النخعي. نعم.
والثلاثة كوفيون فقهاء،
والثلاثة كلهم كوفيون يعني من أهل العراق من أهل الكوفة
فقهاء،
كلهم من الفقهاء. نعم. وهذه أيضا خصوصية وميزة في هذا السند. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.